الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إن والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني مع بصائر من كتاب الله، وفي حلقتنا الثانية ولقائنا الثاني نبدأ لنتكلم بعد أن وضعنا أصولا بالقرآن لنتكلم عن كيف نفهم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن، اللهم ارزقنا نور القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فالأول فهم أصل الكلام، فهم أصل الكلام. ولعل هذا الكلام جرى مني مرة أو مرتين قبل ذلك، ولكن لابد من الدخول في القضية التي نحن بسبب الحديث عنها لابد من الكلام في هذه المسألة. هذه الأصول العشرة لمعرفة القرآن، أولها فهم أصل الكلام، فهم عظمة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله نزل عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. الكلام يأخذ صفة المتكلم، والله جل جلاله سبحانه وتعالى العلي العظيم لو تجلى لشيء فإن هذا الشيء يحترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث روى عن ابن مسعود، حجاب من نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لامتد إليه بصره من خلقه. ولذلك لما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وقال تعالى عن كلامه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالله سبحانه حزب هذه الصفة، صفة الكلام، بأن جعل ما ننطق به فنسمع صوتا وحرفا وكلاما مقروءا في صحيح، وإلا لو تجلت الصفة لما قام لها شيء. وصل به؟ إذا أول شيء تعظيم هذا الكلام. وللأسف الشديد أن الأمة في هذه الأيام خف تعظيم القرآن في قلوب الناس، خف تعظيم القرآن في قلوب الناس. ولو عظمنا القرآن وأدركنا عظمته فإننا لا نستطيع أن نسمع القرآن إلا وقلوبنا تنكسر وتتفتت. انظر إلى أكناف لطف الملك جل جلاله كيف لطف سبحانه بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه، كيف تجلت تلك الصفة في طي حروف وأصوات. هي صفات البشر، إن يعجز البشر عن فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسك. ولولا استثار كل جلاله، كل جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ترى، ولا تلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أطاق سماع كلام الله، كما لم يطق الجبل مبادئ تجلي الملك جل جلاله حتى صار دكا. إذا أول حاجة فهم عظمة الكلام. عشان كده أنا قلت لك في المرة اللي فاتت أن من تعظيم الكلام إن كلام ربنا ما يبقاش زي كلام البشر. هو إيه اللي خلى الناس كفرت؟ اللي بدأوا يقيسوا بلاغة كلام ربنا على بلاغة البشر. وهذا واقع في كثير من الناس. في دراستنا للسيرة قلنا في الأسبوع اللي فات إن المشكلة الكبيرة لما يجي واحد ويقول عبقرية خالد وعبقرية محمد في غزة أحد، ما ينفعش يتقال كده، لأن خالد ده بشر أما محمد سلطان فيوحى إليه مش بشر بس. فالقضية مش عبقرية محمد ده وحي، أما خالد فالإنسان يخطئ ويصيب ويلعب ويروح ويجي، ده مش موضوعنا خالد. ايه عبقرية خالد وعبقرية محمد؟ ده ما ينفعش الكلام يبقى كده، وما ينفعش كلام ربنا برضه يعالج كما يعالج الشعر الجاهلي ويعالج القصة الحديثة، ما ينفعش. فهم عظمة الكلام. عرفت عظمة الكلام؟ ننتقل للي بعدها، التعظيم للمتكلم. فالقارئ عند إزالة التلاوة ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، وذلك بيقينه أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر لا يمسه إلا المطهرون، كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا أن يكون متطهرا، فباطن معنى الكلام وفهم الكلام أيضا بحكم عزة الله جل جلاله محجوب عن القلب إلا إذا كان القلب متطهرا. احنا مذهبنا أنه لا يجوز مس المصحف إلا للمتوضئ، فالحائض والنفساء والجنب وغير المتوضئ لا يحل لهم مس المصحف. وهذا مذهب الفقهاء الثلاثة، مذهب الجمهور، رأي الجمهور. فلذلك لا يحل لغير المتوضئ أن يمس المصحف. خلص دي حديث صحيح، لا تمس القرآن إلا وأنت صاحي. فكما أن هذا المصحف الورق والمكتوب ممنوع لمسه إلا المتفكر، فكذلك المعنى ممنوع فتحه إلا للقلب الطاهر. نسأل الله أن يسهر قلوبنا. عشان كده القضية مش قضية إن أنا أعرف خلاص، أو إن أنا أفسر وأشرح، أو إن أنا أبحث. المطلوب تهذيب القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. محتاجين فين عشان ندخل على القرآن؟ طهارة القلب، أن يتطهر القلب من كل رجس، وأن يستنير بنور التعظيم والتوقير. لا يصلح أحد أن يدخل على القرآن إلا بطهارة قلب وسلامة نية. اللهم ارزقنا نية صالحة يا رب العالمين. فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم، ولن تحضر عظمة المتكلم ما لم تتفكر في صفاته وجلاله جل جلاله. فإذا حضر قلبك وطهر بدأت تفهم. استحضر مشهد السماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، واعلم أن الله جل جلاله هو الخالق لجميعها والقادر عليها، ونواسي كل هؤلاء الخلق لديه وهو الرازق لها. لسه بقرا امبارح في جريدة الاهرام كلام عجيب كده على الطاير، يعني وقع في يدي عربا، بيقول يعني ان الكوكب اللي احنا بنعيش عليه الكوكب الارضي ده ما هو الا ذره في ركن من اركان هذا العالم الواسع الهائل. كوكب الارض ذره هباء في وسط هذا العالم الهائل. ده اللي وصل اليه العلم الحديث النهارده، وانت مستوي اعظم من هذا، تبقى خالق هذه الاكوان كلها. مش الارض، مش انت، انت مين بقى على كوكب الارض؟ ساعتها تعرف مين ربك. كل هذه الملايين المليانه اللي انت تسمع عنها او تشوفها نواصيهم في يد الله، الله يسيرهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، وبيده خلقهم واماتتهم. هنا عرفت عظمه المتكلم. يبقى لما تيجي تقرا كلامه تعرف قدرك امام هذا الكلام. الثالث حضور القلب وترك حديث النفس. في قول الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه، قال العلماء في التفسير اي استحضر قلبك فلا يلهو عند سماع الكتاب او اخذه. هي دي القوه، زي ما قلنا اتكلمنا مره فاتت في مساله واحد واقف يصلي وبيسرح، ايه لابس سرحان ايه يا عم شيخ؟ الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا نفهم ايه سبب السرحان. لو انه عظم هذه الوقفه التي يقفها امام الله وهو يعلم ان الله ان يقف بين يدي الله لشغله ذلك عن اي عام اخر. زي ما قلنا اللي واقف قدام قاضي هيحكم عليه مش ممكن يكون مشغول. زي العلماء بقى قالوها زمان، قالوا من وقع بين شكي اسد فيما يذكر الا لو خلاص من بين هذا الاسد من بين ملف الاسد هفكر في ايه تاني؟ فيبقى يجمع تفكيره. عشان كده الاحنف بن قيس لما قيل له ايتسهو في صلاتك؟ قال في معاني ما اسمع. قيل لا بحديث نفس، قال اعوذ بالله والله لان تختلف في الاسنه احب الي من ان يرى الله من قلبي ذلك. قال لهم اعوذ بالله ده انا اقطع حتت وربنا يشوفني واقف قدامه وقلبي مع غيره. ما ينفعش. هي دي القضيه حضور القلب. قيل لبعضهم اذا قرات القران تحدثك نفسك بشيء؟ قال اوشيء احب الي من القران حتى احدث به نفسي؟ كان بعض السلف اذا قرا ايه لم يكن قلبه فيها اعادها ثانيه. يبقى لما تقرا ايه ولقيت نفسك كنت سرحان فيها عيدها ثاني، وانت بتعيدها سرحت، عيدها ثالث وانت بتعيدها سرحت، رابع خامس، ما تعديهاش غير وقلبك حاضر فيها. لابد ان تحضر قلبك اثناء التلاوه، وهذه الصفه تتولد عما قبلها من تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فان تعظيم الكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستانس ولا ينشغل عنه بشيء. واعظم ما يؤنس القلب القران. ان كان التالي اهلا له قال عثمان ابن عفان وروى عن عبد الله بن مسعود لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. فكيف يطلب الانس بالفكر في غيره؟ قال بعض العلماء القران ميادين وبساتين ومقاصيص وعرائس وذيباج ورياض. القران اللهم ارزقنا فهم القران. فاذا دخل القارئ الميادين قصف من البساتين فينتقل الى المقاصيص فيشهد العرائس فيلبس الدهاج ويتنزه في الرياض يستغرقه ذلك ويشغله عما سوى ذلك فلا يرى ولا يستشعر شيئا الا ما هو فيه. لو انت دخلت القران احد السلف اكيد محمد بن عمر بن المنكدر قالت له يا بني والله اني اشتهي ان اراك نائما. وبتقول له ابني نعم ليش تشرب معي؟ ما تنامش خالص. فقال يا امه اني ادخل في القران فاقرا الايه فيندهش لها عقلي فاظل اقلبها طيله الليل فيطير من عين النوم. دخل في الايه ينام امتى؟ ينام ازاي؟ ينام فين؟ مش موضوع نوم بقى. الرابع التدبر. التدبر شيء فوق حضور القلب مش فوق حضور القلب. خلي بالكم احنا قلنا اول حاجه ايه يا ابني؟ تعظيم الكلام. واثنين تعظيم المتكلم. وثلاثه حضور القلب. حضور القلب خليك معايا بقى. تعظيم الكلام، تعظيم المتكلم، حضور القلب. اربعه التدبر. قد يحضر القلب ولا يتفكر الانسان. يبقى القلب حاضر وبيبكي وبيتاثر ولكن هو مش فاهم الكلام اللي قال ايه. التدبر ده بقى اللي يفهم. اتدبر. في واحد يسمع قران وقلبه حاضر ولا يتدبره. قال المقصود من القراءه التدبر. انا قلت لكم قبل كده الايات الداله على ذلك كتاب انزلناه اليك مبارك ايه؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا، لابد أن نتدبر. فلذلك سنة الترتيل في الظاهر ليتمكن القلب من التدبر. أنا نفسي أنك أنت تقرأ القرآن وتتدبر. تتدبر فعلاً أنت بتقول إيه وتفهم الكلام بالذات. زي ما يجي معانا بقى إن شاء الله في الفهم أنك أنت هتفرق أية النار عن أية الجنة. دي في ايه ازاي وفي ايه ازاي؟ أية العذاب من أية الرحمة. أية الوعد من أية الوعيد. آيات صفات الله عز وجل، صفات الجلال والكمال والجمال غير صفات القوة والبطش والجبروت. هتفرق، هتفرق قراية القرآن نفسها. عشان كده بقول لك يعني مش كل المقرئين يكفينا من القرآن، في واحد عمال يغني القرآن كله ماشي. على وتيرة واحدة. وفي عشان كده الرسول ما صلى عليه سأسأل خيركم من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. لما يقرأ كده تحس إن الراجل ده خايف من ربنا. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم تحس انه خايف من ربنا مراقب ربنا مراعي ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده عايش حياته كلها لربنا سبحانه وتعالى بيقرا القران لربنا مش للناس ولا لنفسه ولا للتزليل. ده بيقرا لربنا. فسبحان الله العظيم الرسول ما صلى عليه قال لابن مسعود اقرا هل اقرا او اقرا وعليك انزل. قال اني احب ايه؟ ان اسمعه من غيري. احيانا تحس انك انت تحب تسمع قران. والله يحصل لي انا احيانا كده ان عايز اسمع عايز اسمع شغل شيء تسجيل واسمع قران افتح اذاعه القران واسمع قران. بس لما تحب تسمع اي نسمع ما احب يفهمني يعني احس معاه فرق الانجليزي فرق الانجليزي تماما. سبحان الله العظيم. الشاهد هتيجي معانا معانا ان شاء الله باذن الله تعالى. بد من التدبر، وقد ينشغل الإنسان بالتعجب بكلمة واحدة. يعني الرجل كان بيصلي بينا ليس كان بيقرأ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لما قالها كده فهمت، لكن يعني هو يقول غلظة هي طالعة منه غليظة، فقسمت المعنى بس وحدة، وكان ممكن تمشي في وسط الآيات وأنا ما باخدش بالي لأنها ماشية على مصلحة الله عز وجل. حاجات زي كده كتير، لما تلاقي واحد يقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حدة زيادة، لكن لما واحد يحسسك ان الزيادة دي هي زيادة وهو بيقراها فيها زيادة، انت هتحسها بالتدبر بقى. لما انت للذين احسنوا الحسنى وزيادة هجيلك بالتدبر زي قلت لك، ممكن الانسان يصلي يعني هي كلمة غلظة وقفت في ركعتين تصلي بربع ونص، كلمة زيادة وقفت في ركعتين تصلي باربع تربع، ممكن كلمة النهاردة وكلمة بكرة وكلمة بعده. ولو انت من يوم ما ربنا كلفك بالتدبر بتتدبر كل يوم كلمة، كان زمان قراءة القرآن النهاردة. اللهم ارزقنا التدبر يا رب العالمين. ذلك الإنسان يعني ما أنزل القرآن إلا للتدبر. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة كاملة، والليلة كان بيصلي فيها خمس أجزاء، البقرة والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم، ويركع زيه ويسجد زيه ليلة كاملة يقرأ آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم سبحان الملك، هي دي قضية العزيز الحكيم، هي اللي وقفت النبي ما صلى عليه، ما قالوش وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لو إن تغفر لهم فإنك أنت عزيز زي غالب حكيم يضع كل شيء في موضعه. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان له واقف ويركع بها ويسجد بها ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هو ده التدبر، هو ده التدبر. كان بعضهم يقول آية لا أفهمها أو لا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا، لا أعد لها ثوابا. حكي عن بعضهم أيضا أنه قال إني لأتي الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. بقي أحد السلف في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها، سورة هود أربعة أربعة سورة هود. قال بعضهم لي في كل جمعة ختمة، هو اللي بقولك عليها عشان واحد يقول لك الله ما في الكلام اللي انت بتقوله ده ختمة في اليوم وختمة كل ثلاث أيام، لا لا، أنا بقول إن في ختمة تجارية ماشية معاك بتحصل بيها حسنات اللي هي الحرف دي معاشة، وختمة تعليمية بتعلم فيها فارش التفاسير، تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير الطبري وتفسير السعدي وتفسير القاسمي وتفسير ابن عطية، فارش التفاسير قدامي وقاعد ذاكر وجمع وثق، وختمة التدبر. يبقى ماشي في ثلاث خطوط متوازية، دي جنب دي جنب دي، في ختمة اللي هي ثلاث أجزاء كل يوم، خمس أجزاء كل يوم، عشر أجزاء كل يوم، دي ماشية. والتانية بتاعت التعليم كل يوم خمس آيات عشر آيات آية، والتالتة بتاعت التدبر كل يوم آية آيتين خمس آيات عشر آيات التدبر، وكل يمشي جنب بعض فات واحد. شفت ان اللي الملتزمين بنطلبهم دي حاجة والدين عايز حاجة تانية، اللي احنا بنقولهم اقرا كل يوم جزئين كتير جزء كفاية، ولما نقوله جزء كل يوم يبقى نص رزق ويفوت اسبوع ما يعملش حاجة، والدين عايز اكتر من كده. لو احنا عايزين نبقى عبيد الله حقا، التدبر طالب عليهم لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمة منذ 30 سنة. هي دي نشتغل بالقرآن. اللهم ارزقنا الانشغال بالقرآن. الخامس هو الأولاني إيه يا مسعود؟ تعظيم الكلام. والثاني تعظيم المتكلم. والثالث حضور القلب. الرابع التدبر. الخامس التفهم. أن يستوعب حضور بتاع التفسير دي بقى. التفهم دي بتاع التفسير غير التدبر. التفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق بها. القرآن يستمر على ذكر صفات الله عز وجل وذكر أفعاله وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال المكذبين لهم. يستمع القرآن على عقائد ومعاملات وعبادات وقصص الأولين. مثلا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو والسميع البصير. أو قول الله عز وجل الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. دي ذكر صفات الله عز وجل. التفهم إن أنا أبدأ من القرآن وأعرف ربنا. وانا قلتكم الكلام ده زمان لما قلت كل واحد يجيب تشكول ويبدأ يفتح المصحف ومن اول المصحف كده يبدأ كل آية فيها ذكر الله اسم الله او صفة من صفات الله يكتبها او يكتب المصحف نفسه والآيات اللي بتتكلم عن ربنا يكتبها بالاحمر عشان لما يجي يموت ويسأل ولاده ما تعبدون من بعدي يقول ايه نعبدوا الهك ماذا ولاده سيعرفوا الهك مين الهك الله طب مين الله ما يعرفوش. فانت لما تبقى عندك انت بقى ذكر اسماء الله وصفاته من القرآن يا جماعة دي صفات ربنا اللي انا بعبده لولادك وزوجتك وتجعلها كلمة باقية في عقلك. هو ده تدبر أسماء الله وصفاته. فحين تعرف ربك سبحانه وتعالى مفيش حاجة أعظم من كده. لما سئل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير القرآن؟ قال لا والله. الله الذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما أوتيته في كتاب الله عز وجل. إنه رسول ما ادالهاش حاجة مخصوص ما قالهاش لحد. كلامه كان للناس كلها لكن الفهم ده لا ده رزق. ربنا رزق لي إن أنا بفهم وناس تانية ما تفهمش أعمل إيه؟ قال كده عليا نحت القوافي من معادنها وما علي إذ لم تفهم البقر. انا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول الا فهما اوتيه الا فهما اوتيه احدنا في آية من كتاب الله عز وجل. فهو التفهم للقرآن ان احنا نفهم كلام ربنا نفهم القرآن. القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى نبدأ نفهم يعني ايه الكلام ده. نفهم صفات ربنا نفهم افعال ربنا سبحانه وتعالى نفهم عظمة ربنا جل جلاله. ساعتها هيحصل ايه بقى؟ ان تزيد عظمة الله في القلب. وانا برضو ما حاولت ان الآفة العظمى في عصرنا بين اهل الاسلام الجهل بالمعبود. والله انا متأكد وواثق ان العصاة ما يعرفوش ربنا كويس. لو يعرف ربنا كويس ما يقدرش يصلح. لما قال سيدنا موسى اتتخذون هزوا قال ايه؟ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ليه؟ وانا جاهل. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. سبب ان الجهل بالله عز وجل نبع منين؟ انك انت
قالت تعالي ردك انجليزي وفرنساوي وحساب وعربي وما علمتوش القرآن. وعندك دول هم من القرآن. احنا عايزين يا جماعة ان ده نشعر اولادنا يقين ان القرآن اهم من الدراسة. ان الدين اهم، الصلاة اهم. اهم من اي اهم من الشهادة. لازم الولاد يحسوا مننا كده. عشان يبدأ فعلا يحصل عندهم إدراك لهذه القضية. إذا سمع أحوال المكذبين يحصل في قلبه الاستشعار الخوف من سطوة الله جل جلاله ونقمته. باعتبار لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من بقية؟ الكلام ليك. هل ترى لهم من بقية؟ ربنا سأل هل ترى لهم من بقية؟ لما تحس كده كأن السائد أعجاز نخل خاوية بعد سبع ليال وثمانية أيام حسومة ناس يقولوا ماذا يسد منا القوة ربنا يدمرهم بهوى شوية هوى هوى قصة صاحب مؤمن ياسين ربنا قال ايه وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون لا حسرة على العباد. دائما هتلاقي معانا ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يعيننا ونستكمل هتلاقي ان القرآن دي قضية الالتفات في القرآن. الالتفات من الحكاية عن الماضي الى مخاطبة الحاضر. لا حسرة على العباد. كلام ليك. هو ده التفاهم. ان انا ابدأ افهم ويجيب الكلام ده عنده نتيجة. عارف بعض السلف قال لما ربنا سبحانه وتعالى قال في قوم داوود في قوم لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ها واحد سمع الآية حتى يجي على الدماغ وسمع يجري. ايه اللهم لا كل الظالمين. لما تفهم بقى القصص ما تبقاش قصة. الناس بيجيبوا النهاردة أشرطة قصص الأنبياء عشان يتكلم يسمع وهو ماشي في العربية والشيخ فلان بيقولها أحسن من الشيخ فلان. لا الموضوع مش كده. الموضوع إن إحنا نستفيد ونفهم. التفهم ينفتح بابه بمحاولة المعايشة. ومن لم يكن له فهم في القرآن دخل في قول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لازم تفهم تحاول تفهم على قدك. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. عشان كده كانت النقطة الصفر الفكرة الأولانية تعظيم الكلام والثانية عظيم المتكلم والثالثة حضور القلب والرابعة التدبر والخامسة التفهم السادسة التخلي عن موانع الفهم. أي حاجة بقى بتخليني مش فاهم نبدأ نتخلي عنها ونشوفها ومن ثلاث حاجات. أول حاجة الانشغال بشيء عن شيء. ودي قضية المسلمين في عصرنا ان معظم معظم شباب المسلمين سطحي للغاية، أو نقول إن أحادي النظرة، أو نقول أعور البصيرة. كثير من الناس النهاردة كده. تلاقي واحد مهتم جدا بالقرآن بس اعوذ بالذو. طب هيفهم انت لما قاعد هو يدور على العين ومخرجها والالف ومخططها والواو وذنتها؟ لا، حتى القراء بيقولوا التكلف في التجويد غلط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من معلمي القرآن هو مش عايزك تقرا صح، هو عايزك تقرا زيه. وأنا درست في حركة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من 20 سنة بالظبط. 82 النهارده كام؟ 2003 كده عدت 20 سنة. والراجل الله يكرمه كان راجل طيب، الله يرحمه رحمة واسعة. فعلا كان في القضية كده ان هو عايز الناس تقول زي ما هو بيقول، مش صح غير اللي هو بيقوله فقط. القراء بيقولوا ان التجويد فرض، القراء بيقولوا تجويد القران حتم لازم، من لم يجود القران اثم. والفقهاء بيقولوا ان التجويد مش فرض. لكن الواجب عشان نرتب وعشان نفهم وعشان نستحلى القران نستفيد بيه لازم تجويد. أنا بقول كده لازم تجويد، بس لازم تجويد بدون إيه؟ بدون غلو. هي دي القضية اللي أنا عايز أوصلها يا جماعة، إن إحنا في الدين قلت الإسلام ده زي مربع. المكتوب فيه التوسط. لو أنت دخلت من الباب هتخرج من الناحية التانية. ولو اتمطعت فيه هتخرج من نواحيه. فلذلك المسألة مش محتاجة غلو. ولا محتاجة تخصيص. ومهم جدا قلت من الاصول اننا لا نصغر الكبير ولا نكبر الصغير. 2 قلت اننا لا نقدم جانبا على جانب حتى ولو كان هذا الجانب مهما. شيخنا لسه بنقول دلوقتي يعني لك ختمة كل اسبوع وختمة بتاع التفسير دي مفتوحة وختمة للتدبر مفتوح. وجلس اقول خليني بقى مع التدبر وانت طول عمري في ختمة. ما لا تغيب ايه؟ جانب على جانب. كل جانب مطلوبة. كل طب احفظ ولا راجع ولا اقرا تلاوة؟ احفظ وراجع ولا اقرا تلاوة؟ ممنوع التغيب جانب على جانب حتى لو كان هذا الجانب مهم. طب اتعلم وراجع الى الله؟ اتعلم ودعو الى الله. طب اتعلم ودعو الى الله ولا اعبد ربنا؟ اتعلم ودعو الى الله واعبد ربنا. قال ده انت كده عم الشيخ عايز عالم فاضي بقى، هنجيب وقت منين الى كله؟ لا، الوقت ممكن جدا جدا بشرط علو الهمه والاستعانه بالله. الوقت ممكن جدا 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 بس انت بتضيع وقتك في تفاهات وانت مش واخد بالك. يبقى نرجع تاني ان اللي يمنع من الفهم من التفاهم اي حاجه الانشغال بشيء اخر. يعني انا واقف ورا الامام مشغول بايه؟ صوته جميل صوته وحش، تجويده كويس تجويده مش مظبوط. لو انشغلت كده مش هتفهم حاجه صح؟ لو جيت اقرا في المصحف وانا مسؤول، دي كتابته مصري دي كتابته سوري، دي طبعت مش عارف ايه طبعت، مش هفهم حاجه. لو انا مشغول بقى بتدقيق مش هفهم حاجه. يبقى من موانع الفهم الانشغال بشيء عن التفهم. يبقى انا لازم اقرا وانا كل همي التفهم. التفهم لازم يبقى ده كل همي. 2 من موانع التفاهم فساد الاعتقاد. الناس المؤولة من يجي يسمع الرحمن على العرش استوى يعني ايه ما تنفعش السبب يبقى مش الخليفة. لما يسمع يد الله فوق ايديهم، لما يسمع يخافون ربهم من فوقهم، لما يسمع ويمكرون ويمكر الله، لما يسمع ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لما يسمع الايات بنفس ذات هو مؤول عقيدته مش صحيحه، عقيدته مش سليمه، او جاهل في العقيده، جاهل مش فاهم، ما يستمتعش ولا يفهم. فلذلك محتاجه ان احنا ناخد اصول العقيده عشان نفهم عليها القران، عشان نفهم. والا لو ما في، لو ما فيش اعتقاد صحيح هيمنعنا هذا من الفهم، هيمنعنا هذا تماما، مش هنبقى فاهمين كما ينبغي. فلذلك صاحب العقيده الصحيحه اذا سمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى علم ان هذه من صفات الكمال. وذلك دائما تيجي في القران في مواطن تعظيم واجلال الله عز وجل، لما تشوفها في سوره طه ولا في سوره الاعراف ولا في غيرها من سور تلاقي المعنى التعظيم والاجلال، معنى علو الله عز وجل على كل مخلوقاته وهيمنته وتصرفه في كل الموجودات، تقليد بالتوقف او التقليد بالتاويل غيره يفسد فهمك للقران. ايضا الثالث احنا قلنا ثلاث حاجات، الاولانيه الانشغال بشيء عن التفاهم، الثانيه فساد الاعتقاد او الجهل بالعقيده سريعه، الثالثه ان يكون مصرا على ذنب او متصفا بكبر او مبتلا بهوى. ما ينفعش يفهم ده. قال تعالى عن القران تبصره وذكرى لكل عبد منيب. قال تعالى وما يتذكر الا من ينيب. فلذلك مش ينفع تفهم القران الا لما تتوب، ولما تتوب صح كما يحب ربنا ويرضى. دي الثلاثة اللي هي موانع الفهم. السابع التخصيص. السابع ايه؟ التخصيص. يعني ايه التخصيص؟ ان تستشعر ان القرآن يكلمك انت. يبقى لما يجي الامر ده واجه بك انت شخصيا. واحد قوي هات لي من القرآن كده السجاير حرام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال لا انا عايز كلمه السجاير حرام. وعشان ما حصلش عندي التخصيص ان القران هو اللي مخاطب بيه. ومهم جدا جدا الموضوع ده، وكثير قلتها الجمله دي، ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الاخرين. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف، لا تكلف الا نفسك، لا تكلف الا نفسك. وقال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. قال تعالى ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. وقال تعالى ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. ابدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك ومن تعوز، ابدا بنفسك. هو التخصيص، ان يفكر انه المقصود بكل خطاب في القران. ان سمع امرا قدر انه له، انه له، وان سمع نهيا قدر انه له، وان سمع وعدا او وعيدا فكل ذلك له. ان سمع قصص الاولين او قصص الانبياء علم ان المقصود هو ليعتبر ولياخذ من تضاعيف الكلام ما يحتاج اليه. يفهم كده ان انت رايح تشتغل في شركه جديد، فالمدير قعدك وقال لك اهلا وسهلا بيك، انت نورتنا النهارده، بس احنا جبنا قبليك 20 واحد، في واحد قطعناه وذبحناه وقتلناه، وفي واحد حبسناه وسجناه، وفي واحد اخذنا فلوسه وطردناه. وفي واحد الكلام ده مين؟ الكلام ده ليك، الكلام ده ليك. لما يجي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. يبقى كلام لمين؟ كلام ليك انت، انت مخاطب بيه، وكلام مش عنهم، الكلام ليك. زي ما قلنا كده، زي ما يجي لك المدير ويقول لك ده في واحد كان شغال قبل كده واحنا قطعناه حتت عشان عمل كذا وكذا. هو بيحكي ليه؟ انا ليك انت الكلام ده، خلاصك. فالتخصيص انك انت تفهم ان الكلام كله ليك، كله بلا استثناء. ولذلك امر الله عز وجل ان نشكره على نعمة القرآن. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة ايه؟ يعظكم به. وقال عز وجل ولقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم. ليك ما انزل اليهم، ليك انت وانت مقصود بيه. الثامن التاسف. هو كان الاولاني ايه يا عم عشان؟ تعظيم الكلام، تعظيم المتكلم، التبدؤ، حضور القلب صح؟ التبدر، التفاحل، التخلي عن موانع الفم، التخصيص، سرعة، تمنى، التأثر. أن يتأثر قلبك بآثار مختلفة حسب الآيات. فيكون لكل آية تأثير في قلبك. قلت لكم الكلام ده مرة واحنا بنصلي ركعتين، الواحد بعد ما يخلص يحس ان كان في ايات صياط على ظهره، طاخ بنيات في وشه، وفي ايات زي قبل من الملائكة على وجهه، في ايات زي احضان من الانبياء. القرآن لما يذكر لك ما حدث مع النبي مع الأنبياء مع سيدنا نوح مع سيدنا لوط وهود وصالح وشعيب، تحس إنك عايش معاهم وبتلاقي الذي لاقوه بآيات العذاب والتهديد والوعيد وآيات الفضائح اللي تذكر عيوبك ومعايبك ومآسيك، آيات اللي بتوصف ربنا سبحانه وتعالى جلاله وكماله سبحانه وتعالى، والآيات اللي بتذكر الجنة وما فيها وعظمتها، والآيات اللي بتذكر الناس وما فيها والعذاب وأحوال الناس في جهنم. التأسف فيتصف قلبه بما يسمع. قال الحسن والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه، كثر بكاؤه وقل ضحكه، كثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. هو ده قرآن. عبد الله بن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن نعرف بليله إذ الناس نائمون، وبجده إذ الناس يهزلون، وبصمته إذ الناس يتكلمون. هو ده حامل القرآن، ده الرجل بتاع القرآن. لابد يكون له تأثير في قلبه يتأثر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا تباكوا. هو ذا القرآن. قال وهيب بن الورد نظرنا في هذه الأحاديث المواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للخوف من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. مرضى معلش للأسف نسمع القرآن وحش يبكي، لكن الشيخ لما يدخل في القنوت ويدعي بكلام سمع الناس تبكي وتصبر فيها على شخصه، بدليل ان احنا مش فاهمين كلام ربنا وفاهمين كلام البشر، عشان كده بنتأثر بكلام البشر ومنتأثرش بكلام ربنا سبحانه وتعالى، هو ده السر والسبب. ولذلك تأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة عند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضرأ من خيفته كأنه يكاد يموت. نسمع إن رحمة الله قريب من المحسنين، ترانا من المحسنين، فنسمع ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. طب هو المتقين هذه رحمة ربهم اللي احنا بنرجوها، طب انت من المحسنين انت من المتقين، فيتضاءل يبقى خايف للموت، وعند التوسع بوعد المغفرة يستثمر كأنه يطير من الفرح. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. من الناحية الثانية يلاقي وسع يصير من الفرح، وعند ذكر اسماء الله وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار وما ينزل عليه من العذاب يقشعر جلده ويخاف. وهكذا قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يميز القرآن يقشعر الجلود وتلين الجلود بالقرآن، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بالقرآن على قد كل آية يمر بها ويتأثر بها، صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ علي بن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيد على هؤلاء شهيدا يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تدركان، اتأثر بعد الصلاة مات لما سمع آية. زرارة بن أبي أوفى كان بيصلي بالناس المغرب وقرأ إذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا. عمر بن الخطاب قرأ في سورة المعارج سأل سائلا في الطور، قرأ في سورة الطور فإن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وضع نفسيا عليه وحملوه إلى بيته وصار معاه ثلاثة أيام يظنون به المرض وما به إلا خوف. هذا التأثر. فلما تقول أنت بتقرأ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، تأثرك إيه؟ وإلا تبقى كرتان لما تقرا تنخش. عشان كده كان النبي صلى عليه ود قارئ بالقرآن والقرآن إيه؟ يلعنه لما يقرأ على لعنة الله على الظالمين هو ظالم، لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب، إن الله لعن المنافقين وهو منافق، يبقى بيقرأ لعنته بنفسه. لما تعرف القرآن ولا لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أرزيتمونا، وما تعملش بيها تأفضح في دي قضية التأثر. التأثر بالقرآن واللي ما يتأثرش بالقرآن فعلا هيدخل في الآية دي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فاكرين الكلام بقى هل أنت يهودي؟ ها؟ قلتلكوا إيه؟ إن الأمة وإن كانت بتعادي اليهود وبتكره اليهود من اللي يشوفه، إلا إن فيها صفات كثيرة من صفات اليهود. هو ده خطر من صفات اليهود دي، أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يعني التلاوة المجردة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يأخذون من الكتاب الأماني وخلاص. تأتي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، قرآن آيات لابد أن تتلوها وأنت متأثر بها. لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه إيه؟ كان خلقه القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنت لما تقرأ القرآن لابد تتأثر، وإذا تأثرت فلابد أن تتغير ويكون لك وضع آخر وحال آخر مع الله سبحانه وتعالى. إحنا كانت نمرة 8 التأثر، نمرة 9 الترقي. الترقي انك انت لما تقرا القران كل يوم تطلع تترقى لفوق 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 لفوق. لازم، لو ما ترقيتش مع القران يبقى القران حج عليك. مش الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك. الترقي ادنى درجات الترقي ان يقدر العبد كانه يقرا القران على الله. بالغرض الفائده كانك تسمعه من الله. اللي اعلى منها كانك تشاهد بقلبك، كانك تشاهد بقلبك الله المتكلم بهذا الكلام. ده الترقي، ترقي بالقرآن. انا عايز اقول ان القضية كبيرة مش صغيرة، عظيمة القدس. هو الرسول ما صلى عليه مش لما كان بيقرأ القرآن السيدة عائشة تقول فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، صلى عليه مش أبو بكر الصديق السيدة عائشة قالت له إن أبوات كثير البكاء في القرآن لا يكاد يسمع صوته من البكاء، فأمر عمر يصلي بالناس. هي دي القرآن، ودي هترجعنا ثاني لتعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فلا بد أن يكون هذا حرب الترقي. العاشر وهي الأخيرة التبري. التبري ان احنا بعد الكلام اللي احنا قلناه يا جماعه، وانا بقيت عملت دي اكثر من مره، في فرق بين العلم بالشيء وان الشيء ده يبقى حالك وصفه ليك. زي في فرق بين العالم باسباب الغنى يعرف يجيب فلوس منين وبين الغني بالفعل اللي عنده فلوس. في فرق بين العالم بأسباب الصحة ازاي يحافظ على صحته والصحيح بالفعل، والعالم بأسباب القوة والقوي بالفعل، بأسباب الرسول والواصل بالفعل. في فرق بين اللي سمع الكلام ده وبين اللي الكلام ده حاله. في فرق بين الكلام او العلم والحال. الرسول بيقول لما صلى عليه ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. انا عارف ان الصدق يوصل الى الجنة، لكن هل انا صادق وبتحرى الصدق؟ في فرق، ولا انت مش معايا؟ في فرق. فالعشرة اللي احنا سمعناهم ده ما زال كلام. اوعى تغتر بقى الفيلم. ايوه، ولا الكلام ده مظبوط. وفكر التبري أن تتبرأ من حولك وقوتك وتعلم يقينا أنه لن يكون لك شيء من هذا إلا إذا أعانك الله ورزقك واستعملك. وزي ما قلت لكم وإنه لكتاب عزيز. القرآن عزيز فربنا مش يقول أي حد. فلا بد أن تتبرأ من حولك وقوتك وتزيد في ذلك بين يدي ربك ليمنحك ويصطفيك فتكون من أهله سبحانه أهل القرآن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين. كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان نفسي ندخل من هذا في السعادة لأن كان عنوانها لا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرب. دي الأصل اللي هنخذ منه لشرح أو بصائر من الفاتحة. لقاءنا القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.